قال الله تعالى في سورة القصص: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. هذه الآيات هي بداية قصة سيدنا موسى في هذه السورة في سورة القصص. وقد سبق هذه الآيات كما رأينا في الدرس الماضي تمهيد لهذه القصة، وهذا التمهيد يتمثل في الآيات التي شرحناها، وهي قول الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه الآيات تمهيد لبداية القصة، لكن من أي نوع هذا التمهيد؟ عبارة عن بيان لحيثيات هذا الذي وقع لفرعون على يد سيدنا موسى. فكأن ولله المثل الأعلى، لكن نقول هذا الكلام لزيادة الإيضاح. لو أن قاضيا أو حاكما أراد أن يبرم أمرا بحق شخص، قبل أن ينطق بهذا الحكم يتكلم عن الحيثيات، ما الذي فعله هذا الإنسان وما الذي جرى وما الذي اجترحه، شكل ملخص. هذه الحيثيات هي التي كونت مناخا تفصيليا للقصة. فإذن الآيات التي شرحناها في الأسبوع الماضي ليست بداية للقصة وإنما هي تمهيد لها، فكأن الإنسان عرف الخطوط العريضة. القصة تدور حول أن فرعون طغى في الأرض وعتى فيها وجعل من شعبه شيعتين، شيعة تستضعف أخرى واستذلهم، وكان لابد والباري عز وجل عادل وحكيم أن يضرب على يده وأن ينتصر للمستضعفين كما هي سنة الله عز وجل في عباده. فانظروا كيف تتحقق سنة الله في هذه المرحلة من خلال قصة موسى وفرعون. هذا معنى هذا التمهيد. وتبدأ القصة إذن بهذه الآية: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. نلاحظ الفرق الكبير بين مسرى هذه القصة في سورة طه وفي سورة القصص. في سورة طه القصة تبدأ من مرحلة متأخرة جدا، عندما رأى سيدنا موسى وكان يصحب أهله معه في بعض جهات مدين، رأى نارا تلتمع من بعد وكان قد تاه وضل عن الطريق، فشد نفسه إلى تلك النار لعله يرى خبرا عند تلك النار عن الموقع وعن المكان الذي هو فيه. إذن هنالك القصة تبدأ من منتصف أحداثها، هنا تبدأ القصة من أولها منذ أن ولد سيدنا موسى من فاتحة القصة. ونؤكد هنا مرة أخرى ما قلنا أن التكرار المعين غير موجود في القرآن. القصة كعنوان يتكرر، لكن مضمون القصة في كل مرة يختلف عن مضمونها في المرة الثانية. ولد سيدنا موسى ووجدت نفسها أمه أمام الخطر المحدق، وقد علمنا أن فرعون وقد سمع على ألسنة الكهان بأن هلاكه سيكون على يد طفل يولد ذلك العام، فاتخذ قراره بكل بساطة أن يذبح وأن يهلك كل طفل ذكر. وهذا هو ذا طفل ذكر قد أكرم الله به والدة سيدنا موسى، فماذا تصنع وأين تخبئه؟ هم كبير ساورها. وقد قلنا إن الزجاج رحمه الله تعالى قال: ما رأيت أحمق من فرعون. كان عليه إذا كان مصدقا للكهنة أن يعلم أن عمله لن يجدي. الكهان قالوا: سيكون هلاكك، هلاك ملكك على يد طفل يولد في هذا العام. فإذا كان فرعون قد صدقه، إذا معنى ذلك علم أنه سيهلك. إذا هذا العمل الذي فعله من تذبيح الأطفال لا معنى له، وإن لم يكن قد صدقه فلا معنى لهذا التقتيل إذا. نعم، وفعلا كلام الجهل صحيح. فالباري عز وجل يصور لنا الخوف الذي ساور والدة سيدنا موسى، فكيف كانت رأفة الله بها وبه؟ الآية تجيب عن هذا: وأوحينا إلى أم موسى وقد ولدته للتو أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. طيب لماذا لم يقل رأسا وأوحينا إلى موسى، إلى أم موسى أن ألقيه في اليم؟ فهو على كل من الخطر محدق. لماذا قال لها بادئ ذي بدء أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم؟ إلقاؤها له في اليم لا يغني عن إرضاعها له كأم، لا بد أن ترضعه، ولا بد أن تحنو عليه، ولا بد أن تعبر عن حبها له وعن إشفاقها عليه بهذا الرضاع. فالباري سبحانه وتعالى ليزيدها طمأنينة أمرها بأن تفعل ما تفعله الأم تجاه وليدها: أرضعيه كالعادة. نعم، ومهما يكن فريثما تنفذ الوصية التي أمر الله بها أم موسى، ريثما يتم ذلك لا بد أن ترضعه ولا بد أن ترعى شأنه. لكن قال لها بعد ذلك: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. ما قال فإن، يعني إن للترداد، يعني بجوز يصير ما يصير، لكن إذا خفت عليه، إذا للتأكد، يعني عندما يحين وقت خوفك عليه ووجدت أن بقاءه لديك خطر كبير عليه، إذا اتخذي التدبير التالي: فألقيه في اليم. وكلمة ألقيه في اليم غير كلمة ضعيه في اليم، غير كلمة ضعيه في اليم. ضعيه في اليم، كلمة ضعيه يعني معناته شوي شوي على مهلك وبحذر. ألقيه في اليم حشي ولا تبالي، يعني أيهما أجدى؟ كان لازم يقال فألقيه ولا فضعيه. إذا كان البيان الإلهي يريد أن يطمئن أم موسى أن هذا الطفل مكلوء بعناية الله، وأن أي يد لن تستطيع أن تنال منه منالا مهما حصل، لا، الحكمة تقتضي أنه إلا ألقيه ألقيه الحشيه لا تبالي أي نعم ولا يهمك. كلمة ضعيف تتنافى مع هذا الأمر. لذلك نجد أن الباري سبحانه وتعالى هكذا أوحى إليها أي هكذا ألهمها. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، كأنه كلمة ألقيه في اليم تنبه أنه شلون بدي ألقيه، هذا طفلي هذا ابني شلون بدي كله. فجاء الجواب ولا تخافي ولا تحزني. نعم نحن عرفانين عم نقول لك ألقيه وألقيه فعلا، ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك. نحن مقررين الرجاع إليك، لا تخافي ولا تحزن. لا تخافي من هذا العمل الذي تقدمين عليه، ولا تحزني من شيء سيجري فيما بعد، يعني اطمئني إلى مجريات الأمور التي ستقع فيما بعد. إنا رادوه إليك، يعني قرار اتخذ سنعيده إليك وجاعلوه من المرسلين. مو بس هيك، طيب هذا الوحي هل كان وحيا عن طريق ملك؟ إذن فأم موسى إذن هي نبية من الأنبياء؟ لا، الجمهور على أن هذا الوحي عبارة عن إلهام، وكلمة الوحي في اللغة بمعنى الإلهام، مو شرط الوحي يعني عن طريق سيدنا جبريل، لا، كلمة الوحي بمعنى السرعة، بمعنى السرعة، يقال سم وحي، يعني سم سريع الفتك. والوحي عبارة عن الفكرة التي تداهم العقل رأسا. لما الواحد بيفكر بيفكر بيعصر دماغه بيقوم بيهتدي لشيء، هذا ما بينقال عنه وحي. نعم. لكن لما هو قاعد سارد مو جايب باله شيء، فجأة المسألة انحلت معه. فجأة اجى باله بال يمكن ان يعبر عن هذا بالوحي، يقول لقد اوحي الي امر الان، يعني الهمت هذا الامر. نعم. فهذا معنى الوحي اللغة. لما كان هذا الالهام من الله لام موسى قفزا فوق يعني تفكيرها البشري سمي وحيا، لانه أي من البشر أم موسى أو غيرها لما بده يقعد يفكر كيف بدي يساوي بها الولد، ما يخطر باله أنه يحشو في اليم إن كان في النيل أو في البحر، ما يخطر باله. هذا ليس تفكير تدبير، ولكنه تفكير مدبر وهو الله سبحانه وتعالى، أو تدبير، ما نقول تفكير، تدبير مدبر وهو الله سبحانه وتعالى. لذلك سمي هذا وحيا. فصحيح أنه من قبيل الإلهام، ألهمها الله سبحانه وتعالى أن تفعل هذا وربط على قلبها واطمأنت أنها ستتلقى وليدها بعد حين وأنه لن يناله أي أذى بشكل من الأشكال. من هذا القبيل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. في مذهب ضعيف يقول النبوة ليست وقفا على الرجال، النبوة مو الرسالة، وربما جعل الله من النساء أنبياء وكانت أم موسى واحدة منهم، لكن الصحيح خلاف ذلك. شوفوا أسلوب القرآن في القصة كيف في مشاهد في القصة يطويها القرآن، يعني بيان الله لا يعرج عليه، يطويها. مثلا هنا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. طيب مسار القصة يقتضي أنه شو يصير بعد منها؟ نعم شو ساوت بقى أم موسى؟ مو هيك؟ لازم بقى نسمع أنه فأقبلت أم موسى، هيك يقال، فوضعته في شيء في صندوق مثلا وألقته كما أمرها الله في اليم، يعني في النيل. نعم، واليم يطلق على النهر الغمر الواسع ويطلق على البحر أيضا، وهيك كان لازم يقال. لكن انظر رأسا الآية التي بعدها هكذا: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هذا المشهد الثاني طوي وحذف. لماذا؟ لأنه شيء معروف، ما دامت أم موسى تلقت هذا الوحي الرباني إلهاما، معنى ذلك أنها قد نفذت ذلك. لكن المهم نعرف شو صار بقى، وهذا هو أسلوب القصة الغالب في القرآن. لذلك نقول دائما أسلوب تصويري أكثر من أن يكون أسلوبا روائيا، يعني يضع مشهدا أمام مشهد أمام مشهد ويطوي المشاهد التي يستقل الذهن والفكر بتصورها ومعرفتها. إذا أم موسى فعلت وألقت وليدها هذا في اليم، طبعا ضمن صندوق، نعم، لكن ما الذي حصل؟ فالتقطه آل فرعون، سار هذا الصندوق في اليم تتقاذفه أمواج اليم الصغيرة، وكأن الأمر عبارة عن شيء عشوائي، ولكن الباري سبحانه وتعالى هو المسخر لليم، وهو المسخر لكل ما يفعل، لكل ما يخلق، لما يشاء. وما يعلم جنود ربك إلا هو. أمر كما أمر الله أم موسى بأن تقذفه في النهر، أمر الله اليم أن يقذفه في حديقة فرعون. شوفوا الأسلوب الثاني في سورة طه منصوص عليه. نعم. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. الأمر الأول لأم موسى، بعدين الأمر الثاني لوين بتوجه؟ للبحر، فليلقه اليم بالساحل. الأمر الثالث لمين؟ لفرعون. يأخذه، مو يأخذه، يأخذه، عدو لي وعدو له. نعم. والكل منفذ لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. إذن اليم لم يتحرك بهذا الصندوق حركة عشوائية، بل كان منفذا لأمر الله عز وجل. واليم يسير ثم ينقسم شعبا، شعبة منه تدخل إلى حديقة فرعون، والقسم الأكبر منه يذهب في أماكن أخرى، ولكن الله عز وجل أوحى إلى النيل كما يشاء. وكما لا نعلم أن يسير هذا التابوت إلى حيث يدخل إلى حديقة فرعون، يجتمع في البحيرة التي في حديقة فرعون. فالتقطه آل فرعون، رأى فرعون، رأت زوجه أو آل فرعون يعني الأسرة، صندوقا يطفو على وجه النيل في حديقتي. ما هذا الصندوق؟ التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحسنا. كيف ليكون لهم عدوا وحسنا؟ لم تعليم بحسب الظاهر. معقول انه يعني التقطوه مشان حتى يحققوا لانفسهم ماده عداوه وماده حزن، يعني هن هيك جروا على انفسهم بقصد؟ لا، هذه اللام ليست لام التعليل، هي لام عاقبه، ولام العاقبه تاتي كانها مجازا عن التعليل، وفيها معنى السخريه. نعم. التقطه آل فرعون، مسكين مو عارفان فرعون ليش التقط، التقطه مشان بكره يكون هذا الوليد ماده كرب وحزن وبلاء له وهو لا يعلم. نعم، اي التقطه لا يعلم ما العاقبه، لكن كانت العاقبه لالتقاطه ان هذا الطفل كان ماده هلاك لفرعون، وكان ماده كرب وحزن له. فاللام ما هي لام تعليل، ولكنها لام العاقبه، وهذا شيء موجود في اللغه العربيه كثير منه. نعم. يعني مثلا واحد شو بيقول؟ سرت في هذا الطريق لارى خسارتي في نهايته. واحد بيكون ندمان يقول سرت في هذا الطريق لأرى في نهايته الخسارة التي كانت تتربص به. هو أكيد لو عرفان أنه في خسارة ما كان ماشي في الطريق، لكن شو معنى الكلام؟ أي سرت وأنا لا أعلم وكأن قدمي ساقتني لكي أتلقى هذه العاقبة، هيك ليكون لهم عدوا وحزنا. العداوة معروفة والحزن شيء، كل شيء الإنسان يعني يناله بسبب أمر مضى يسمى الحزن، أو بسبب أمر آت يسمى الهم. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين في ماذا؟ فيما أقبلوا عليه من تقتيل الأطفال، يعني إنه خلص بهالطريقة الشيء اللي قضى الله سبحانه وتعالى أن يتم لن يتم. مو هيك، لأنه هو يعارض قضاء الله لا يعارض حكم يعني طاغية مثله أو حكم إنسان مثله. وفي فرق بين خاطئين ومخطئين. المخطئ الإنسان اللي نيته طيبة بس غلط بنقال عنه مخطئ. الخاطئ الإنسان الذي يعلم أن هذا شيء ما ينبغي أن يكون ويفعله فيكون هذا إجرام. الخاطئ هو المجرم، والمخطئ هو الإنسان الذي يريد الحق لكنه لا يقع أو لا يهتدي إليه فيقع في الخطأ. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. هنا ينبهنا الله عز وجل أو يضع أمامنا الحوار الذي جرى بين زوجة فرعون وكانت مؤمنة وبين فرعون بالنسبة لهذا الطفل. قالوا إن فرعون لم يكن له أولاد، وآسيا هذه زوجة فرعون كانت مؤمنة، ألقى الله في قلب كل منهما حب هذا الطفل، لكن فرعون كان خائفا. زوجته تدخلت عليه وناشدته أن يتركه، لا سيما وإن كل منهما بحاجة ماسة إلى الطفل، وإن الأقدار قد ساقت هذا الطفل إليهما، لعل هذا الطفل سيكون مادة سعادة لهما. وهذا الحوار هو الذي سيذكره بيان الله سبحانه وتعالى، وكل عبارة عن أسباب لنهاية قضاها الله عز وجل. وكان الله قادرا على أن يحقق هذا بدون أن يسخر زوجة فرعون لهذا الكلام وبدون أن يسخر النبي، ولكن الله عز وجل قضى أو قضت سنته أن يجعل لكل شيء صورة سبب، صورة سبب مو سبب. سنتابع إن شاء الله هذه القصة وهذه الآيات في الدرس القادم إن أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وربنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبول، يا عزيز ويا غفور. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. صلى الله على سيدنا محمد.